يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 56 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي؟ وإلى متى؟ وأي خطاب؟ أصف فيك وأي نجوى؟ عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
عنواننا الذي بدأت حديثي تحت يافطته منذ الحلقة الماضية، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم، خلاصة ما حدثتكم به في الحلقة الماضية، شيعة للحجة ابن الحسن صلوات الله عليه يفترض أن يكونوا موجودين على هذه الأرض، وإن كنا لا نرى لهم عينا ولا أثرا في واقعنا الشيعي، ومر الحديث في مثل هذه الموضوعات. على أي حال، شيعة للحجة ابن الحسن صلوات الله عليه يفترض أن يكونوا موجودين يحكم فيهم العقل الزهرائي الذي منابعه مزدوجة ما بين مفردات الغدير الأول ومفردات الغدير الثاني، ونتاج الأمر مسار التعظيم للمشروع المهدوي. وشيعة لمراجع حوزة الطوسي، إنهم شيعة المراجع المرجئة، المراجع البترية، المراجع المقصرة. فمراجع حوزة الطوسي منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف سنة 400 48 للهجرة وإلى هذه اللحظة مرجئيون بتريون مقصرون، واقعهم كتبهم منهجهم يحدث عن ذلك بوضوح. على الأقل من وجهة نظري، فأنا أتحدث عن الذي أعتقده ولا شأن لي بالآخرين وما يعتقدون بخصوصهم، بخصوص المراجع الطوسيين. شيعة لهؤلاء المراجع يحكم فيهم العقل السقيفي، والعقل السقيفي هو الآخر مزدوج في منابعه، فمفردات من سقيفة بني ساعدة ومفردات من سقيفة بني طوسي، ونتاج الأمر التقزيم للمشروع المهدوي. من هنا جاء العنوان: المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم، ما بين التعظيم الزهرائي نسبة إلى العقل الزهرائي والتقزيم السقيفي نسبة إلى العقل السقيفي. هذا الكلام مر علينا بتفاصيله في الحلقة الماضية، وهذا الذي ذكرته لكم هو موجزه، هو خلاصته. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. سورة الجمعة الكتاب الذي بين يدي هو المجلد 8 من البرهان، إنه جامع الأحاديث التفسيرية لسيد هاشم البحراني رحمة الله عليه، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، الطبعة الثانية 2006 ميلادي. مثلما قلت لكم إنه المجلد 8 الصفحة 5. بعض الأحاديث في فضل سورة الجمعة. الحديث الأول، وقد نقله هاشم البحراني عن كتاب ثواب الأعمال للصدوق بسنده، بسند الصدوق عن منصور بن حازم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة، الواجب، إنه واجب عقائدي، الواجب العقائدي أعلى رتبة من الواجب الطقوسي، من الواجب الفتوائي. الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين، فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل كعمل رسول الله، وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنة. لا أعلق كثيرا لأنني أريد أن أنتفع من الوقت، سأقرأ عليكم هذه الروايات، هذه الأحاديث، وبعد ذلك أعلق تعليقا مقتضبا، لكنني أعيد قراءة هذه الرواية. أتمنى أن تلتفتوا إلى كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام هكذا يقول: الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة. إنما قلت هو واجب عقائدي لأن الإمام ربط الموضوع بالتشيع لهم. والتشيع لهم عقيدة ليس طقسا من الطقوس الفتوائية. التشيع لهم هو أساس الدين، هو حقيقة ديننا. الإمام هكذا يقول: الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة. هناك قضية عقائدية، القضية ما هي بطقوسية؟ القضية ليست مرتبطة بتلاوة سورة الجمعة بما هي سورة، بما هي تلاوة. هناك شيء وراء هذه القراءة، هناك شيء وراء هذه التلاوة. سيتضح الأمر شيئا فشيئا، لكنني أتمنى عليكم أن تلتفتوا إلى مضامين هذه الأحاديث، وأن تأخذوا بنظر الاعتبار من أن اهتمام الأئمة هنا ليس إلى طقس القراءة موجه، وإنما يتوجه اهتمامهم إلى ما وراء هذه الطقوس. الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة، أن يقرأ في ليلة الجمعة في صلواته، في صلواته الواجبة بالدرجة الأولى، وفي صلواته المندوبة بالدرجة الثانية. الحديث يتوجه إلى الصلوات الواجبة. أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي صلاة الظهر في يوم الجمعة، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين. فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل كعمل رسول الله. ما هو عمل رسول الله؟ عمل رسول الله سيتضح لنا. عمل رسول الله هو عمل رجل الدين الإنسان، وعمل رجل الدين الإنسان هو بناء وتكوين المجتمع الإنسان من خلال صناعة الفرد الإنسان. هذا هو عمل رسول الله. القضية ليست مخصوصة بطقس التلاوة، الأمر فيما وراء ذلك. سورة الجمعة تشتمل على خارطة واضحة جدا، فهناك رجل الدين الإنسان، وهناك رجل الدين الحمار. رجل الدين الإنسان هو الذي يقوم ببناء وتكوين المجتمع الإنسان من خلال صناعة الفرد الإنسان. أما رجل الدين الحمار فإنه يقوم ببناء وتكوين المجتمع الحمار من خلال صناعة الفرد الحمار. أتحدث عن البشر الحمير، أتحدث عن هؤلاء. فإمامنا الصادق حينما يقول الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين، فإذا فعل ذلك، إذا فعل ذلك بشكل كامل صحيح كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. فهنا إمامنا الصادق حينما يقول هكذا الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى، إنها قراءة في عبادة. القراءة لن تكون قراءة كما يريدها الصادق إلا بالتدبر، والعبادة لن تكون عبادة كما يريدها الصادق إلا بالتفكر. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. هذا هو المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. هذا علي يفهمكم بعدي. على هذا بايعنا الله وبايعنا محمدا وبايعنا عليا، على هذا أن نلتزم بقواعد المنطق العلوي. فإذا فعل ذلك من أنه قرأ في صلواته في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل كعمل رسول الله. عمل رسول الله تبينه لنا سورة الجمعة، سنأتي عليه. الحديث الثاني نقله البحراني عن الكليني عن الكافي الشريف بسند الكليني عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين، أكرمهم في أي جهة؟ في جهة رجل الدين الإنسان، فسنها رسول الله بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين. إنها سورة المنافقون التي تتحدث بالدرجة الأولى عن رجل الدين الحمار، وسورة الجمعة أيضا تحدثت عن ذلك. والمنافقين توبيخا للمنافقين، ولا ينبغي تركها، ومن تركها متعمدا فلا صلاة له. من ترك الجمعة ومن ترك المنافقين، كل هذا ليس اهتماما بالطقس بما هو طقس، وإنما الاهتمام بالتدبر في مضامين سورة الجمعة وفي مضامين سورة المنافقون. أذهب إلى الحديث الرابع عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من أدمن قراءتها، من أدمن قراءة الجمعة، فالنبي يدفعنا باتجاه الإدمان على قراءتها. من أدمن قراءتها كان له أجر عظيم، وأمن مما يخاف ويحذر، وصرف عنه كل محذور، لأنه إذا ما تدبر في مضمونها وأدرك فحواها تميزت له الأمور، وشخص الذين يتحركون في الواقع الشيعي إن كانوا من صنف رجل الدين الإنسان أو كانوا من صنف رجل الدين الحمار. من أدمن قراءتها، رسول الله يقول من أدمن قراءة سورة الجمعة كان له أجر عظيم، وأمن مما يخاف ويحذر، وصرف عنه كل محذور. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إنه الحديث الخامس في الصفحة الخامسة من المجلد الثامن من البرهان لهاشم البحراني، إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: من قرأها ليلا أو نهارا في صباحه ومسائه. الإمام يدفعنا لأن نقرأها في كل أوقاتنا. لماذا؟ هل القضية ترتبط بالقراءة بما هي قراءة، أو أن القضية ترتبط بطقس معين بما هو طقس؟ لماذا يريد منا رسول الله أن ندمن على قراءتها، ولماذا يريد منا إمامنا الصادق أن نقرأها ليلا أو نهارا، في صباحنا أو مسائنا؟ من قرأها ليلا أو نهارا في صباحه ومسائه أمن من وسوسة الشيطان، إنه رجل الدين الحمار، أمن من وسوسة الشيطان. أبرز وكلاء الشيطان، أبرز نواب الشيطان رجل الدين الحمار. من قرأها ليلا أو نهارا، من قرأ سورة الجمعة، يقول الصادق إمامنا الصادق صلوات الله عليه، من قرأها ليلا أو نهارا في صباحه ومسائه أمن من وسوسة الشيطان، وغفر له ما يأتي في ذلك اليوم إلى اليوم الثاني، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت عنهم في فضل سورة الجمعة وفي أهمية قراءة سورة الجمعة، إن كان ذلك في الصلوات الواجبة أو المندوبة، إن كان ذلك على سبيل الإدمان في كل زمان أو مكان، إن كان ذلك في ليلنا أو نهارنا، في صباحنا أو مسائنا، لماذا كل هذا التأكيد على قراءة سورة الجمعة؟ فهل يريدون منا أن نقرأها وأن نمر عليها تلاوة وقراءة، أم أنهم يريدون منا أن ندرك مضمونها؟ قطعا حكمة الأئمة لا يمكن أن تدفعنا لأن نقرأ السورة لأجل أن نقرأها فقط. حكمة الأئمة تدفعنا بهذه القوة إلى الحد الذي يقول إمامنا الصادق الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ، إلى آخر الرواية التي قرأتها عليكم. حكمتهم تدفعنا لأجل أن نتدبر فيها، أن نتفكر فيها، أن ندرك فحواها. العاقل حينما يرى أن محمدا وآل محمد هكذا يدفعوننا بهذه القوة وبهذا الزخم باتجاه قراءة سورة الجمعة، عليه أن يعود إلى سورة الجمعة كي يتدبر فيها، كي يتفكر فيها. حينئذ سيدرك الحكمة من كل هذا الدفع، من كل هذا التوجيه والاهتمام، لأن سورة الجمعة رسمت لنا بشكل واضح الخارطة الإجمالية لواقع رجال الدين في هذه الأمة، في الأمة التي تنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك رجل الدين الإنسان، وهناك رجل الدين الحمار. وللأسف فإن الذين تسلطوا علينا بعد رسول الله هم من فئة رجل الدين الحمار، والذين تسلطوا على الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى هم من فئة رجل الدين الحمار. لذا فإنكم تجدون تشابها كبيرا وتطابقا واضحا بين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي، لأن الذين تسلطوا على الأمة من بعد رسول الله ومن بعد السفير الرابع حينما بدأت الغيبة الطويلة الغيبة الكبرى، الذين تسلطوا علينا هم من هذه الفئة، من فئة رجل الدين الحمار. سورة الجمعة رسمت لنا هذه الخارطة الواضحة قطعا في خطوطها الإجمالية. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال: أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت: وما استدارة الفلك؟ فقال: اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. في الآية الثانية بعد البسملة من سورة الجمعة حديث عن رجل الدين الإنسان، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم من الأجيال اللاحقة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما بمعنى لم يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. الحديث هنا عن رجل الدين الإنسان، عمله تكوين المجتمع الإنسان، بناء المجتمع الإنسان. الآية تتحدث بالإجمال، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. برنامج لبناء وتكوين المجتمع الإنسان عبر صناعة الفرد الإنسان، فهذا برنامج لصناعة الفرد الإنسان. ومن مجموع الأفراد الذين سيصنعون عبر هذا البرنامج، عبر برنامج صناعة الفرد الإنسان، سيتكون المجتمع الإنسان والذي يحكمه العقل الزهرائي. إنني أتحدث عن دين محمد وأهل محمد، أتحدث عن دين له قيمة، وذلك دين القيمة مثل ما جاء في سورة البينة. من هنا فإنني وصفت العقل في هذا الدين بالعقل الزهرائي، لأن العقل سيكون مرتبطا بقواعد قيمة الدين، وذلك دين القيمة. مر الحديث عن أن المفردات التي تشكل الأسس في تكوين هذا العقل رضا فاطمة وغضب فاطمة، الذي هو رضا الله وغضب الله، وما بين هذا وهذا ما بين الرضا والغضب، تتشكل القواعد والقوانين والسنن والمفاهيم. ومن هنا تبدأ منابع معارف الدين، وذلك هو العقل الزهرائي هذا العنوان يلخص كل تلك التفاصيل. فهذا رجل الدين الإنسان، ما هو عمله؟ مرت علينا الرواية قبل قليل من أن الذي يواظب على قراءة سورة الجمعة في عباداته وفي أوقاته، في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، ماذا قال إمامنا الصادق؟ فإنه يعمل كعمل رسول الله. عمل رسول الله هو هذا، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هذا هو عمل رسول الله. ومن هنا فإنني قلت من أن توجيه الأئمة، توجيه الأئمة لشيعتهم باتجاه سورة الجمعة بهذا الحث الأكيد وبهذا الدفع الشديد، لا لأجل القراءة بما هي قراءة، وإنما لأجل أن يصلوا إلى مضمونها، أن يدركوا فقهها. وفقهها هو هذا، أنا لا أجعل فقه سورة الجمعة منحصرا في هذا، لكنني أشير إلى أن من أهم وجوه فقهها هو هذا الوجه. الحديث عن رجل الدين الإنسان وعن رجل الدين الحمار، وكل مشكلتنا في الواقع الشيعي هي هذه، ابتلينا برجل الدين الحمار منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن. إنني أتحدث عن البشر الحمير، لا أتحدث عن الحيوانات الحمير، أتحدث عن البشر الحمار لا عن الحيوان الحمار. لو لم يكونوا حميرا لماذا تركوا عقيدة آل محمد من أن الدين له أصل واحد هو الإمام، وذهبوا إلى منظومة أصول الدين عند الأشاعرة والمعتزلة؟ لو لم يكونوا حميرا لماذا فعلوا هذا؟ لو لم يكونوا حميرا لماذا تركوا تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، وفسروا القرآن بحسب المنهج العمري؟ لو لم يكونوا حميرا لماذا تركوا قواعد التفهيم العلوي في استنباط الأحكام والفتاوى، وذهبوا يستنبطون الأحكام وفقا لمنهج الشافعي؟ لو لم يكونوا حميرا لماذا أنكروا أكثر من 90% من أحاديث أهل البيت التي معالم صدقها واضحة تلوح في كل حرف من حروفها، لكنهم لا بصيرة لهم لا فقه عندهم؟ والذي لا بصيرة عنده ولا فقه له ولا عقل يرشده إلى إمام زمانه ماذا أصفه؟ أحسن وصف مادح له أن يكون بشرا حمارا، وهذا هو واقع مراجع حوزة الطوسي منذ بداية تأسيسها وإلى يومنا هذا. فالآية تتحدث هنا عن رجل الدين الإنسان، عمله بناء وتكوين المجتمع الإنسان من خلال صناعة الفرد الإنسان، وهنا يتكون العقل الزهرائي الذي يكون حاكما على مفاصل المجتمع الإنسان ويكون حاكما في شؤون الفرد الإنسان. الجانب الآخر في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة الجمعة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وهذا مثل لأمتنا، هذا مثل للشيعة قبل غيرهم، فالقرآن لم يكن مبعوثا لبني إسرائيل، بنو إسرائيل مطالبون أن يتمسكوا بالقرآن ولكن بالدرجة الأولى، الذين يطالبون بالتمسك بالقرآن هم الذين يدعون أنهم يتمسكون بحديث الثقلين، حديث الثقلين إنهما الكتاب والعترة، هؤلاء هم الذين يقولون نحن شيعة للحجة ابن الحسن، فهذه الأمثال موجهة إليهم. وآيات الكتاب كما يصفها إمامنا السجاد من أنها خزائن، هذه الخزائن بحاجة إلى أن تفتح، والمفتاح توفيق صاحب الأمر. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول لزرارة، والحديث في الجزء الأول من الكاف الشريف ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه، هذا مفتاح لكل شيء، ومفتاحه وباب الأشياء، هذا مفتاح يفتح باب الأشياء، فهو مفتاح لكل شيء. الباقر هو الذي يقول ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء، ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. فهذه الآيات خزائن وهي بحاجة إلى أن تفتح، ومفتاحها التوفيق ومصدره إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ثم لم يحملوها، لم يفقهوها، لم يعوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار الحيوان وهو ينقل الكتب على ظهره وهو لا يفقه منها شيئا لا يلام بل يمدح لأنه يؤدي عمله بشكل صحيح، وإنما الحمار هو البشر الحمار، إنه المرجع الأعلى، المرجع الأعلى، إنه الفقيه المحقق، إنه آية الله العظمى، هذه الأوصاف التي يطلقها الشيعة على هؤلاء البشر الحمير. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هؤلاء هم مراجع النجف، حينما نفسر آيات القرآن بأحاديث العترة يكذبون هذا التفسير. هذا على مستوى الآيات التدوينية. أما على مستوى الآيات التكوينية وهم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم ينكرون مقاماتهم الغيبية، ينكرون كل الأحاديث التي تتناول أسرار معارفهم وثقافتهم. ما هو منهج حوزة الطوسي؟ هكذا ينتج لنا، وقد أنتج ما أنتج من الضلال والسفاهة والتفاهة. منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا ورثناها من رجل دين حمار، وانتقلت إلى رجل دين حمار، ولا زالت السلسلة مستمرة إلى يومنا هذا. أتحدث عن الإنسان الحمار، عن البشر الحمار، لا أتحدث عن الحيوان الحمار، إنهم البشر الحمير. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه هي الحكمة الواضحة والجلية من حث الأئمة ومن دفع الأئمة لشيعتهم كي يدمنوا قراءة سورة الجمعة، كي يصلوا إلى هذه الحقيقة، كي يعرفوا من أن واقع ديننا سيكون محكوما بين اتجاهين، بين رجل الدين الإنسان ورجل الدين الحمار. والكلام هو الذي مر في الحلقة الماضية. العقل الزهرائي الذي يقودنا إلى تعظيم المشروع المهدوي، هذه جهة رجل الدين الإنسان. والعقل السقيفي يقودنا إلى تقزيم المشروع المهدوي، وهذه جهة يقف فيها رجل الدين الحمار. إذن عندنا هذه العناوين، عندنا رجل الدين الإنسان، وعندنا العقل الزهرائي، وعندنا تعظيم المشروع المهدوي. هذه جهة، والجهة الأخرى رجل الدين الحمار العقل السقفي تقزيم المشروع المهدوي. هذه المفردات مفردات مهمة عليكم أن تحفظوها إذا أردتم أن تنتفعوا من الموضوع الذي طرح وسيستمر طرحه في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. وعليكم أن تزنوا ما تقدم ذكره في مجموعة الحلقات المختصة بإسحاق الفياض، أن تزنوا ما قاله هذا الرجل عبر هذه الموازين، وأن تصنفوا عقائده وفتاواه والتي هي عقائد السيستاني وفتاواه، وهي عقائد سائر مراجع حوزة النجف وكربلاء، والفتاوى هي فتاواهم. أن تزنوا ما تقدم ذكره في تلكم الحلقات بهذه الموازين، أن تصنفوا ما عرضته أنا وما عرضه إسحاق الفياض، ما عرضته حوزة النجف عبر إسحاق الفياض في عقائده وفتاواه. صنفوا التفاصيل، وصنفوا كل شيء تقرؤونه في كتب مراجع حوزة النجف وكربلاء، صنفوا ما تشاهدونه وما تستمعون إليه عبر فضائيات السيستاني الشيرازي وغيرهما، صنفوا ما تقرؤون، صنفوا ما تشاهدون، صنفوا ما تستمعون إليه وفقا لهذه المصطلحات. من هنا فإن المصطلحات هذه مهمة جدا، عليكم أن تحفظوها وأن تدركوا مضمونها. وأتمنى عليكم أن تشاهدوا الإعادات أيضا كي تستطيعوا أن تدركوا فحوى هذه المطالب العميقة والدقيقة في الوقت نفسه. نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكوائي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه.
إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع.
سأخذكم في جولة سريعة بين آيات الكتاب الكريم، أعرض لكم صورتين، أعرض لكم صورة عن برنامج صناعة الفرد الإنسان، وكذلك سأعرض لكم صورة عن برنامج صناعة الفرد الحمار، أتحدث عن البشر الحمار، عن البشر الحمير. سأبدأ بالصورة الأولى، إنها الصورة اللوحة التي تحدثنا عن برنامج صناعة الفرد الإنسان، وتلك هي وظيفة رجل الدين الإنسان. قطعا سيكون الحديث حديثا مجملا، لأن التفصيل سأحتاج فيه إلى عدة حلقات. سأبدأ معكم فيما يرتبط بصناعة الفرد الإنسان من سورة طه. الآية 38 بعد البسملة، وكذلك الآية التي بعدها، والخطاب إلى موسى النبي: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت. التابوت الصندوق الذي يغلق، له بوابة. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. برنامج مرسوم مصنوع. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، بداية البرنامج من هنا. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، وموسى من شيعتهم، من شيعة محمد وآل محمد. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. من أجمل التعابير، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولتصنع على عيني إنني أراقب صناعتك في كل دقائقها تحت رعايتي. فيا أيها الفرد الإنسان المصنوع، إنني أراقب كل شيء. الخطاب لموسى النبي، لكن الخطاب ينطبق على غيره أيضا من أشياع علي وآل علي، فموسى من أشياعهم، وموسى قطرة من قطرات النبوة التي تقاطرت من نور محمد صلى الله عليه وآله، وأولئك هم شيعة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تلاحظون برنامجا متكاملا في كل الاتجاهات، في الجانب التكويني، في الجانب الاجتماعي، في الجانب النفسي، في كل الاتجاهات، فضلا عن الجانب العقائدي، عن الجانب الديني. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ومن موسى عنوان للرجال من أشياع علي وآل علي إلى مريم، عنوان للنساء من أشياع علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى سورة آل عمران وإلى الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة في سياق قصة آل عمران وقصة ولادة أم مريم بمريم. أذهب إلى موطن الحاجة. في الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة من سورة آل عمران: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هذه صناعة الفرد الإنسان. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وزكريا هنا مصداق من مصاديق رجل الدين الإنسان. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. إنها صناعة الفرد الإنسان عبر البرنامج الذي ينفذه رجل الدين الإنسان. وكفلها زكريا إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة. ومن سورة آل عمران إلى سورة البقرة وإلى الآية 57 بعد 200 بعد البسملة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه صفحة أخرى من صفحات برنامج صناعة الفرد الإنسان في منظومة التشيع لعلي وآل علي، في منظومة دين الحجة ابن الحسن. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. برنامج صناعة الفرد الإنسان عبر رجل الدين الإنسان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إنه برنامج صناعة الفرد الحمار، البشر الحمار عبر رجل الدين الحمار. والذين كفروا كفروا ببيعة الغدير، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. الطاغوت عنوان لرجل الدين الحمار. مر علينا في كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الحلقات المتقدمة سيد الأوصياء يوجه حديثه وخطابه لشيعته إذ يقول لهم: مخاطبا يا معشر شيعتنا، إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، طبعة ذوي القربى قم المقدسة، الطبعة الأولى صفحة 33 رقم الحديث 26: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، المعتقدين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعداء الأحاديث. تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا، إنهم طواغيت، فاتخذوا
عباد الله خولا عبيدا وما له دولا فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ونازعوا الحق أهله. هؤلاء هم الطواغيت. إنهم المصنفون تحت هذا العنوان، تحت عنوان رجل الدين الحمار. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذا برنامج صناعة الفرد الحمار، سأعود إليه في الصورة الثانية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. في سورة إبراهيم في الآية الخامسة بعد البسملة: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. هذا هو البرنامج بتنفيذ من رجل الدين الإنسان الذي هو موسى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، مر علينا في الآية 57 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا. ما هو البرنامج؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. هذا هو برنامج صناعة الفرد الإنسان عبر رجل الدين الإنسان. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وأيام الله ثلاثة: يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. هذا هو برنامج رجل الدين الإنسان، وهذا يقتضي التعظيم، أن نعظم هذه الأيام وذكرهم بأيام الله. إنه التعظيم للمشروع المهدوي الذي هو بوابة للرجعة التي هي بوابة للقيامة الكبرى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الصبار الشكور هو الذي خاطبته آخر آية في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمامكم، رابطوا إمامكم الحجة ابن الحسن. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه المفردات كل مفردة منها بحاجة إلى وقفة طويلة، ولكنني ماذا أصنع لهذا الوقت الذي يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب التي أريد أن أضعها بين أيديكم. ومن سورة إبراهيم إلى سورة المائدة إلى الآية الثالثة بعد البسملة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه عملية صناعة الفرد الإنسان، عملية إكمال، عملية إتمام، وهذه بالنسبة لنا لا تتحقق دفعة واحدة، لأن الأمر يرتبط بالمعرفة والعقيدة والإيمان، سيكون تدريجيا وكل واحد منا بحسبه. عملية إكمال، إتمام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فبعد أن تكتمل عملية صناعة الفرد الإنسان، ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيت، الرضا يأتي دفعة واحدة، وإنما يأتي الرضا دفعة واحدة لأن عملية الصناعة قد تمت، تدرجت. وما مرحلة التنزيل وما أعقبها من مرحلة التأويل المتدرج شيئا فشيئا إلا شرح واضح لهذا الذي أتحدث عن صناعة الفرد الإنسان، وبنحو تدريجي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت. فجاء الرضا دفعة واحدة بعد التدرج في الصناعة، لأن الصناعة لابد أن تكون متدرجة ابتداء من المواد الأولية وتهيئتها إلى سائر الخطوات اللاحقة والتي تتعقد شيئا فشيئا كلما ارتقينا في الصناعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من سورة المائدة إلى سورة الأنعام وإلى الآية الثانية والعشرين بعد المئة بعد البسملة: أومن كان ميتا فأحييناه. هذه صناعة الحياة، إنها صناعة الفرد الإنسان. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا هو الذي صار على معرفة بإمام زمانه، هكذا فسروا لنا قرآنهم. أومن كان ميتا لا يملك معرفة بإمام زمانه فأحييناه بمعرفة وعقيدة سليمة وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور نور إمامه. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا برنامج صناعة الفرد الحمار، والذي يتكفل به رجل الدين الحمار، الذي برنامجه تقزيم المشروع المهدوي بالضبط مثل ما يفعل المرجع الأعلى في النجف وسائر المراجع. من الأموات أو من الأحياء المعاصرين للمرجع الأعلى أو من الذين سيأتون من بعده، هناك برنامجان: برنامج لصناعة الفرد الإنسان، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وهناك برنامج لصناعة الفرد الحمار، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الفرد الحمار هو هذا الذي تتحدث عنه الوثيقة الديخية، رجاء عجلوا لنا بها.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني مرجوم خلاقة أغميشيني جيمي قلت له أغلق بكيه حركة صدوم فقش ديخ بعربية فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما تركب نعم وغاي ديخ ومش لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
هذا هو واقع الشيعة الرجل صادق في كلامه واقع الشيعة واقع المجتمع الحمار الذي يتكون من الأفراد الحمير الذين قاموا بصنعهم رجال الدين الحمير فرجل الدين الحمار هو الذي يكون المجتمع الحمار وذلك عبر صناعة الفرد الحمار أتحدث عن البشر الحمير أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس هو الذي يرفض هؤلاء المراجع الذين يتخذون من الشيعة حميرا له الذي يرفض هؤلاء المراجع الذين هم من صنف رجل الدين الحمار هو هذا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله كهذا الذي تتحدث عنه الوثيقة الديخية وهو واقع الشيعة هذا الواقع تجذر وترسخ منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها من سورة الأنعام أذهب بكم إلى سورة الحجرات وإلى الآية 7 بعد البسملة واعلموا أن فيكم رسول الله عنوان لرجل الدين الإنسان لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لأنهم لا يريدون برنامج صناعة الفرد الإنسان. هؤلاء هم الذين ذكروا في أوائل سورة الحجرات بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذه الآيات جاءت في أبي بكر وعمر بحسب البخاري، بحسب البخاري، عودوا إلى صحيح البخاري. فهذه الآيات جاءت في أبي بكر وعمر. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هؤلاء هم كبار الصحابة أكثرهم لا يعقلون. فهم لا يريدون برنامج صناعة الفرد الإنسان. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. لا أريد أن أقف عند تفاصيل هذه الآية إذ ورد في كلمات أهل البيت في تأويل الآية: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الإيمان علي، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الخندق: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان. ومر علينا في الحلقة الماضية قول رسول الله لأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما: يا علي، أنت أصل الدين ومنار الإيمان وغاية الهدى. ومر علينا أيضا ما كتبه إمامنا الصادق في رسالته إلى المفضل بن عمر، وهو يخبره عن الدين وعن أصل الدين من أنه رجل، وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان علي وزينه في قلوبكم. زينة قلوبنا حب علي، مثل ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: زينوا مجالسكم بذكر علي. وها أني أزين برنامجي بذكر علي، صلوات على علي وعلى آل علي. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، إنه علي وزينه في قلوبكم وكره إليكم ثلاثا: الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. هكذا هم اصطلحوا عليهم من أنهم الراشدون. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، إنها العناوين الثلاثة للثلاثة، أولئك هم الراشدون. هذا ما هو كلامي؟ هذا كلام العترة في تأويل قرآنهم، وهذا جزء من برنامجي صناعة الفرد الإنسان في حال البراءة من هؤلاء، وجزء من صناعة الفرد الحمار في حال أن نركض إلى عيونهم الكدرة القذرة التي نهانا عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. ومن الحجرات إلى الأحزاب، إلى سورة الأحزاب، إلى الآية 43 بعد البسملة: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذا رسم لبرنامج صناعة الفرد الإنسان عبر رجل الدين الإنسان. نحن يصلي سبحانه وتعالى علينا بعد أن نكون جزءاً من برنامج محمد وآل محمد. هو الذي سبحانه وتعالى يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، مثلما مر علينا في سورة إبراهيم، والخطاب لموسى النبي أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وذكرهم بأيام الله. أيام الله هي أيام محمد وآل محمد. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذه هي 43 بعد البسملة من سورة الأحزاب. إذا ما ذهبنا إلى 56 بعد البسملة من السورة نفسها من سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد أن نصلي على محمد وأهل محمد ونسلم لأمرهم، فإننا نكون محلا لصلاة الله وملائكته. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بعد أن نتمسك بما جاء في هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تستمر الآيات: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فهناك صلاة على محمد وآل محمد وهناك لعن على أعدائهم. الآية 56 بعد البسملة من الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآية التي بعدها وهي 57 بعد البسملة من سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله، من آذى فاطمة فقد آذاني، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أعتقد أن الصورة باتت واضحة في خطوطها الإجمالية فيما عرضته لكم من آيات الكتاب الكريم التي تتحدث وفقا لتفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. تتحدث تلك الآيات عن برنامج صناعة الفرد الإنسان عبر رجل الدين الإنسان لتكوين المجتمع الإنسان، كل ذلك تحت سلطة العقل الزهرائي، والنتيجة تعظيم وتفخيم وتوقير للمشروع المهدوي الأعظم الذي لأجله إمامنا الصادق وهو يتحدث عن صاحب الأمر فيقول: لو أدركته، لو أدرك صاحب الأمر، لو أدرك القائمة من آل محمد لخدمته أيام حياتي. أين تتحقق الخدمة؟ إنها تتحقق في خدمة المشروع المهدوي الأعظم. فالإمام الصادق حينما يتحدث عن خدمة في كل ثانية من ثواني عمره، لو أدركته لخدمته أيام حياتي. إنه يتحدث عن الهم الأول لإمام زماننا. الهم الأول لإمام زماننا هو تنفيذ المشروع الإلهي، إنه المشروع المهدوي العملاق، إنه المشروع المهدوي الأعظم. هذه الصورة الأولى، مثلما وعدتكم من أنني سأخذكم في جولة بين آيات الكتاب الكريم كي أضع بين أيديكم صورتين، صورة لبرنامج صناعة الفرد الإنسان، وقد فعلت وعرضت هذه الصورة بين أيديكم من خلال آيات الكتاب الكريم، وصورة أخرى هي لبرنامج صناعة الفرد الحمار عبر رجل الدين الحمار، عبر العقل السقيفي. إنه العقل المزدوج بمفردات سقيفة بني ساعدة ومفردات سقيفة بني طوسي. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبني. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. في الآية الخامسة بعد المئة من سورة يوسف، وفي الآية التي تليها أيضا، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هؤلاء من هم؟ إنهم أبناء العقل السقيفي هذه ملامح برنامج صناعة الفرد الحمار عبر رجل الدين الحمار. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وأعظم الآيات الآيات التي ترتبط بالدين قبل الدنيا، وأعظمها محمد وآل محمد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي يقول: ما لله من آية هي أكبر مني، هو الآية الكبرى، وما لله من نبأ هو أعظم مني، فهو النبأ الأعظم، هو النبأ العظيم. فأعظم الأنباء وأعظم الآيات وأكبر الحجج محمد وآل محمد. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وإذا كان الحديث عن رجل الدين الشيعي فالحجج والبراهين من محمد وآل محمد تحوطه من كل جانب وهو ينكرها، ينكرها بوسائل جاء بها من أعداء محمد وآل محمد، يضحك على نفسه ويضحك على الشيعة. إنه رجل الدين الحمار الذي ينفذ البرنامج الإبليسي في صناعة الفرد الحمار لتكوين المجتمع الحمار. هل هناك من مجتمع حمار يكون أوضح صورة مما تتحدث عنه الوثيقة الديخية؟ رجاء أعيد بثها مرة أخرى.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي ليه مستعجل؟ مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشيني جيمي يتبقوا لك بكاء حركة صدون فقش ديخ بعربية فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرفنا قال تركب مثل ما ركبت نعم وغاية ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هؤلاء هم الحمير، إنهم البشر الحمير. الآية الأخطر التي بعدها: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هؤلاء هم الحمير، يؤمنون بالله وفقا لرجل الدين الحمار. الإمام الرضا يقول للشيعة من أن الذي يعتقد أن الإرادة من صفات الذات وليست من صفات الأفعال فهو ليس بموحد، قد يكون كافرا، قد يكون مشركا بحسبه. الشيعة يعرضون عن إمامنا الرضا ويتمسكون بما يثبته لهم مراجعهم في كتب علم الكلام من أن الإرادة من صفات الذات وليست من صفات الأفعال. المراجع حمير، تركوا الإمام الرضا، تركوا محمدا وآل محمد، وذهبوا وراء المعتزلة وتمسكوا بقول أبي الحسين المعتزلي البصري، وهذا واضح في كتبهم العقائدية. فالمراجع حمير، انتهينا من هذا. الشيعة أيضا حمير، يعرضون عن عقيدة محمد وأهل محمد ويتمسكون بعقيدة الحمير. الذي يتمسك بعقيدة الحمير هو حمار، بل هو دون الحمار. هذا هو واقع مراجع حوزة النجف، يتركون محمدا وأهل محمد ويتمسكون بعقائد المعتزلة. المعتزلة هم الذين قالوا من أن الإرادة من صفات الذات، محمد وآل محمد قالوا من أن الإرادة من صفات الأفعال، وقالوا من أن الذي لا يعتقد بهذا فهو ليس بموحد. وأنتم يا أيها الشيعة على عقيدة مراجعكم، ومراجعكم على عقيدة المعتزلة. كتبهم التي تدرس في الحوزة كلها تقول بهذا. لا يوجد كتاب من كتب علم الكلام التي تدرس في حوزة النجف تقول بغير هذا. الكتب التي يدرسونها في الحوزة ويستخرجون عقائدهم منها ويعلمونكم إياها تقول بهذا. إنها كتب تعلم عقيدة الشرك. مصداق واضح للآية من مصادق رجل الدين الحمار، إنه المرجع الأعلى وسائر المراجع. لا أتحدث عن المرجع الأعلى في شخص السيستاني فقط، أتحدث عن الجميع، عن الأموات، عن الأحياء المعاصرين، وعن القادمين في الطريق. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك على درجات، الشرك على مراتب، والكفر كذلك. من مراتب الشرك ما قامت به الأمة من تنصيب أئمة جعلت الأمة من نفسها شريكا لله في تنصيب الأئمة، فنصب الأئمة من قبل الله. الأمة بعد رسول الله هي التي نصبت الأئمة من بعده صلى الله عليه وآله. فجعلت نفسها شريكا لله في نصب الأئمة. الشيعة كذلك، الشيعة نصبوا المراجع نوابا لصاحب الزمان، وهم لا يملكون دليلا على أن هذا الشخص يستحق أن يكون نائبا لصاحب الزمان. فالشيعة جعلوا أنفسهم شركاء لصاحب الزمان في تنصيب نوابه. الشيعة جميعا يقولون عن السيستاني مثلا وعن غيره من أنهم نواب لصاحب الزمان. فأنا أقول للشيعة: من الذي أخبركم بذلك؟ تستندون إلى توقيع إسحاق ابن يعقوب من أن رواة الحديث حجة من قبل الإمام، بغض النظر عن مناقشة هذا الموضوع، لكن السيستانية والمراجع الذين تقولون عنهم من أنهم نواب لصاحب الزمان استنادا إلى هذا التوقيع، السيستاني والمراجع لا يعتقدون بصحة هذا الحديث سندا ومتنا. فعلى أي أساس نصبتم المراجع نوابا لصاحب الزمان؟ ما أنتم حالكم كحال الذين بايعوا في سقيفة بني ساعدة، بحسب ما يدعون من الشورى، من أن الأمة وفقا للشورى نصبت الخلفاء من بعد رسول الله. فالشيعة جعلوا أنفسهم شركاء لصاحب الزمان، والذي يجعل نفسه شريكا للإمام فهو مشرك، بل هو كافر بصريح الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، ومر الكلام فيها في الحلقة الماضية. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثر الذين يقولون إننا نؤمن بالله هم مشركون، لأنهم إما أن يكونوا من أتباع سقيفة بني ساعدة، وإما أن يكونوا من أتباع سقيفة بني طوسي. أما سقيفة بني ساعدة فأمرها واضح، وأما سقيفة بني طوسي فعقائدهم بحسب محمد وآل محمد عقائد شرك، لأنهم أخذوا دينهم من الأشاعرة والمعتزلة، وأعرضوا عن دين محمد وآل محمد. وما منظومة أصول الدين الخمسة التي قزموا فيها الإمامة وجعلوها فرعا من فروع الدين، لأنهم جعلوها أصلا من أصول المذهب، فالذي ينكرها لا يخرج من الدين. قزموا الإمامة، تحكم عليهم الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة بالكفر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. القضية خطيرة، وخطيرة جدا. وهذه الآيات بحاجة إلى وقفة طويلة، لكن المقام لا يسمح بذلك. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أذهب بكم إلى الآية 22 بعد البسملة من سورة إبراهيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، في يوم القيامة الكبرى. انتبهوا لهذه الآية المهمة والخطيرة في الوقت نفسه. وقال الشيطان لما قضي الأمر، يخاطب الذين اتبعوه والذين طبقوا برنامجه في صناعة الفرد الحمار، أتحدث عن البشر الحمار، عن البشر الحمير. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. هذا هو برنامج صناعة الفرد الإنسان. ووعدتكم فأخلفتكم، هذا هو برنامج صناعة الفرد الحمار. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذا هو الشرك الذي تحدثت عنه الآيات المتقدمة من سورة يوسف. إن الظالمين لهم عذاب أليم. تدبروا في هذه الآية طويلا، بودي أن أقف في فنائها لساعة أو ساعتين كي أحدثكم عن أسرارها ومضامينها، لكنني لا أملك وقتا لذلك. سأعيد قراءة الآية عليكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، برنامج صناعة الفرد الإنسان. ووعدتكم فأخلفتكم، هذا هو برنامج صناعة الفرد الحمار، إلى بقية تفاصيل الآية. ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني يا أيها الحمير، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ومن سورة إبراهيم إلى سورة البقرة، إلى الآية 65 بعد 100 بعد البسملة وما بعدها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه ملامح برنامج صناعة الفرد الحمار. ومن هنا فإن مراجع النجا الخوئي على سبيل المثال، السيستاني على سبيل المثال، وهكذا البقية يصدرون فتاواهم في أنهم لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد أو ممن له ثبات تام في أمرهم. عودوا إلى كتاب التنقيح للسيد الخوئي، وعودوا إلى كتاب التقليد والاجتهاد للسيد السيستاني، عودوا إلى كتبهم كي تقرأوا هذا المضمون. وكذلك البقية لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد أو ممن له ثبات تام في أمرهم. من أوضح ملامح برنامج صناعة الفرد الحمار عبر رجل الدين الحمار، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا ملمح من ملامح برنامج صناعة الفرد الإنسان عبر رجل الدين الإنسان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. تستمر الآيات تحدثنا عن برنامج صناعة الفرد الحمار وما يؤول إليه أمر هؤلاء الحمير. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب في يوم القيامة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ولكنهم لن يمنحوا هذه الفرصة وتبقى حسرة في قلوبهم ونفوسهم جزءا من عذابهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا، رجل الدين الحمار سيتبرأ من الحمير الذين كان يركب عليهم وكان يقول لهم ديخ، مثلما تقول الوثيقة الديخية الكمالية المباركة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا الديخيون لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، من رجل الدين الحمار الذي كان يركب على ظهورهم لكنهم لن يمنحوا هذه الفرصة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يتمنون هذا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أعوذ بجلال وجه الحجة ابن الحسن من كل هذا في الدنيا وعند الموت وما بعد الموت، وفي الرجعة إن كنت من أهل الرجعة، وفي مواقف يوم القيامة. أعوذ بجلال وجهك يا بقية الله صلوات الله عليك. نذهب إلى فاصل. عن بكر بن محمد الأزدي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. وفي الآية 31 بعد البسملة من سورة سبأ وما يأتي بعدها: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يعودون إلى مراجعهم. ولو ترى إذ الظالمون، هذا العنوان في الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، لا شأن لي بتفاسير سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بتفاسير سقيفة بني نجف بني طوسي، ألا لعنة على تفاسيرهم من أولها إلى آخرها. بحسب تفسير محمد وآل محمد، الظالمون هم الذين نتحدث عنهم في زيارة عاشوراء: اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. الظالمون هم ظالمو محمد وآل محمد. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا، هؤلاء الدخيون الأتباع من أتباع سقيفة بني ساعدة من أتباع سقيفة بني نجف، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: لولا أنتم لكنا مؤمنين، نحن كنا نقدسكم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. الكفر بالله هو الكفر ببيعة الغدير. إنها الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، خذوا كل دينكم منها، من تلك الآية. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة. وماذا تفعل الندامة حينئذ ولهت حين مندم؟ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. كفروا ببيعة الغدير، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ هذه الآيات تدبروا فيها. من جملة ما أخذ علينا في بيعة الغدير أن نقرأ القرآن وأن نتدبر فيه، وأن نتدبر فيه وفقا لتفسير علي وآل علي صلوات الله عليه. تدبروا في الآيات، أنصتوا بقلوبكم وعقولكم لما يقول القرآن. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، ظالم الحجة بن الحسن، ما هو المصداق الأول للظالمين في زماننا؟ إنهم ظالموا الحجة بن الحسن، إنهم مراجع النجف وكربلاء الذين يكذبون على صاحب الزمان من أنهم نوابه وهم لا يفقهون شيئا من دينه ولا يعرفون شيئا من عقيدته. وكل هذا قد أثبته لكم بالوثائق والحقائق والدقائق في مئات ومئات من الساعات. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا الديخيون للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، أنتم تستحقون هذا. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. من سورة سبأ إلى سورة الحجر لازلت أقرأ عليكم الآيات التي أرسم من خلالها صورة إجمالية لبرنامج صناعة الفرد الحمار. فهذه الآيات تتحدث عن جهات، عن حيثيات من اتجاهات مختلفة لهذا البرنامج. في الآية التاسعة والثلاثين بعد البسملة من سورة الحجر وما بعدها قال ربي، من الذي قال؟ إبليس، في سياق قصة إبليس، وأنا لا أجد وقتا كي أقرأ كل الآيات، سأذهب إلى موطن الحاجة فقط وبإيجاز. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إشارة إلى برنامج صناعة الفرد الحمار، إنهم حمير إبليس، عبر رجل الدين الحمار الذي هو حمار من حمير إبليس، يعينه إماما على الحمير الصغار من صغار البشر الحمير. هذه القطعان الإبليسية السقيفية التي يحكمها ويهيمن عليها ويسيطر عليها العقل السقيفي، إنه العقل السقيفي المزدوج ما بين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. قال إبليس، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الإشارة هنا إلى برنامج صناعة الفرد الإنسان عبر رجل الدين الإنسان. وقت الحلقة صار طويلا، انتهى وقت الحلقة ولم أتمكن من إكمال حديثي. بقية الآيات التي سأشكل بمجموعها الصورة الثانية، إنها صورة لبرنامج صناعة الفرد الحمار عبر رجل الدين الحمار. سيتواصل كلامي غدا إن شاء الله تعالى إتماما لهذه الحلقة. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.